الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. المدير العام لمؤسسة الصواريخ التكتيكية في روسيا باريس أبنوسوف أكد أن المقاتلة الروسية سو 57 من الجيل الخامس تخضع حاليا لاختبارات طيران عقب تزويدها بأسلحة فتاكة عالية الدقة. التجارب تجري بوتيرة عالية لاختبار منظومة التسليح الدقيق الخاصة بهذه الطائرة، والمؤسسة مستمرة في تطوير المنصات الداخلية والخارجية للطائرة المخصصة لحمل الأسلحة عالية الدقة. وبالفعل فقد انتقل الخبراء إلى مرحلة التطبيق العملي لاختبارات الطيران مع التقنيات الجديدة، وأعتقد أنه سيتم التخلص من العيوب إن وجدت والحصول على النتائج المرجوة في المستقبل القريب، بمعنى أنه تم الاتفاق على جميع البروتوكولات اللازمة لاختبار الأسلحة الجديدة، وفي القريب العاجل سنشهد اختباراتها الحية. تشير المعلومات إلى أن سو 57 قد تزود بصواريخ براهاموس أي عالية الدقة التي طورتها روسيا بالتعاون مع الهند، والتي صممت لتكون فرض صوتية مخصصة لتدمير الأهداف البحرية والبرية. أما فيما يتعلق بمقاتلة سو 57 الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس والتي طورت لتحل محل مقاتلات سو 27 في سلاح الجوي الروسي، فإن أول تحليق لها كان في عام 2010، وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي لطيران 2011. ومنذ فترة خضعت هذه الطائرات لاختبارات طيران لتجربة عمل المحركات الحديثة المطورة في إطار المشروع 30 الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، حيث تشير المعلومات إلى أن عزم دفع المحركات المعدلة AL41F1 قد ازداد ليصل إلى 17.5 أو 19.5 طن، وأصبحت أقل استهلاكاً للوقود مقارنة بالمحركات السابقة التي استخدمتها طائرات T-50 المعروفة. أما فيما يتعلق بالطائرات العسكرية بعيدة المدى، فقد قامت قاذفة القنابل والصواريخ الاستراتيجية الجديدة من طراز T-160 بأول طلعة جوية منذ أيام قليلة. هذه الطائرة التي تحمل اسم القائد العسكري الروسي بيوتر دينيكن هي طائرة جديدة مشتقة من قاذفة القنابل والصواريخ T-160 المعروفة باسم البجعة البيضاء، وقد تم تزويدها بمحرك جديد يتيح لها أن تحلق بسرعة تزيد على مثلي سرعة الصوت أي 2 ماخ وعلى ارتفاع 18 كيلومترا، وتبقى بالتالي بمنأى عن الدفاعات الجوية المعادية. ويمكن تسليح البجعة المستحدثة بصواريخ X-55 وX-55SM وX-101 وX-102، وبصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية من طراز X-15. وصنع لطائرة T-160M جهاز مميز يؤمن حمايتها من الصواريخ المضادة من خلال خلق سرب كامل من الأهداف الافتراضية ونشرها حول الطائرة لتضليل الصواريخ المضادة التي يستطيع جهاز اكتشافها على بعد يصل إلى مئات الكيلومترات. كما تمتلك القوات الخاصة الروسية قدرات تدريب عالية، إضافة إلى امتلاكها أسلحة متنوعة تمكنها من أداء مهامها في أصعب الظروف حتى عندما تكون أهدافها تحت الماء. أورد موقع روسوبارون إكسبرت الروسي مواصفات بندقية ABS الهجومية، مشيرا إلى أنها مصممة لتدمير الأعداء على مسافة تتراوح بين 10 إلى 30 مترا تحت الماء بحسب العمق. ويتفاوت مدى إصابة البندقية الروسية لأهدافها وفقا للعمق الذي تعمل فيه، كما يمكنها أن تعمل على السطح ليصل مدى طلقاتها إلى 100 متر. وإضافة لاستخدام البندقية في مواجهة الأعداء، يمكن استخدامها أيضا ضد الكائنات البحرية المفترسة التي يمكن أن تواجه أفراد القوات الخاصة البحرية أثناء رحلة الوصول إلى أهدافهم. وتعمل البندقية على النظام إطلاق فردي أو آلي، وتعتمد فكرة عملها على ذات فكرة عمل البنادق الآلية، لكنها تتميز بتصميم خاص ليجعلها تعمل تحت الماء بكفاءة عالية. وتستخدم البندقية طلقات من عيار 5.66 ملمترا، ويصل وزن البندقية 3 كيلوغرام، وسعة مخزن طلقاتها 26 طلقة. ويصل طول البندقية إلى 84 سنتيمتراً، ويمكن طيها لتصبح 62 سنتيمتراً، وتصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية ما بين 340 إلى 360 متراً في الثانية. ويمكن للبندقية الروسية أن تعمل في درجة حرارة تصل إلى 10 درجات تحت الصفر. كوريا الشمالية ليست مرعبة إلى الحد الذي يصورونها فيه، فهل بيونغ يانغ تمتلك حقاً السلاح قادرة على تدمير مواقع في الولايات المتحدة؟ العلاقات بين كوريا وأمريكا كانت على الدوام في حالة صعبة لكنها مستقرة، إلى أن جاءت ذروة الأزمة في الشهر الأخير من العام الماضي بعد أن أطلقت بيونغ يانغ نسخة جديدة من صاروخ هواسونغ وأصبحت على شفا اندلاع حرب مدمرة. وزارة الدفاع الروسية استناداً إلى البيانات التي تم الحصول عليها من وسائل الرقابة العسكرية أفادت أن نتائج الاختبار كانت أكثر تواضعاً من تلك التي نشرتها بيونغ يانغ، وأن الصواريخ الكورية الشمالية التي أطلقت ليست عابرة للقارات. في هذا الصدد شكك الجنرال فلاديمير دفوركين الرئيس السابق لمعهد البحوث الرابع في وزارة الدفاع الروسية بقدرة الصواريخ الكورية على بلوغ البر الأمريكي، وفي رأيه كوريا الديمقراطية لا تملك برنامج اختبارات يوصل الصواريخ إلى حالة جاهزة للاستخدام القتالي، فقد كانت بيونغ يانغ قد عانت من خفاقات حتى في اختبارات الصواريخ القديمة. إنشاء صواريخ عابرة للقارات يتطلب بنية أكثر تعقيداً من إنتاج صواريخ صغيرة أو متوسطة المدى، فإنتاج تكنولوجيا الصواريخ بمثابة تتويج لنظام صناعي متكامل يشمل مكاتب التصميم ومعاهد البحوث وشركات من مختلف الصناعات، ولا يمكن لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع افتقارها للصناعة المتطورة أن تصل إلى ذلك. مجتمع الخبراء العسكريين يؤكد بأن برنامج الصواريخ في كوريا الديمقراطية بكامله لا يزال على المستوى التجريبي، وأن مستوى موثوقية هذا النوع من الأسلحة في بيونغ يانغ منخفض، وبسبب عدم وجود معلومات موثوقة حول امتلاك بيونغ يانغ لرؤوس حربية نووية يمكن تثبيتها على حوامل صاروخية، فإنه استناداً إلى حقيقة أن كوريا الشمالية تقوم بإطلاق أقمار اصطناعية يمكن الافتراض أن لديها رؤوساً حربية ولكن ليس أكثر من ذلك. الأوساط العسكرية الأمريكية ومع افتراضها بأن يكون لدى بيونغ يانغ القدرة على ضرب الولايات المتحدة أكدت بأن هذا لا يعني أنها ستفعل ذلك خلال عدة أشهر، ويعتقد كثير من الخبراء بأن الزعيم الكوري كيم جونغ أون يحتاج إلى أسلحة نووية للردع، فهو يدرك أن استخدام هذا السلاح ضد الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تدمير بلاده بالكامل. في هذا العام يحيي العالم ذكرى مرور 50 عاماً على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى الآن تعتبر الحالة في شبه الجزيرة الكورية من أكثر المشاكل حدة في ميدان الأمن الدولي، وإن إمكانات كوريا الشمالية النووية هي التي تعطي الأزمة بعداً عالمية. وهنا تدين روسيا بشكل قاطع سلوك بيونغ يانغ، ولكنها تشير إلى أنه ناجم عن عدم وجود ضمانات قانونية دولية موثوقة تكفل أمن كوريا الشمالية. ينبغي ألا ينظر إلى مسألة امتلاك كوريا الشمالية للنووي بمعزل عن السياق الدولي الأوسع نطاقاً، فهناك سابقاً العراق وليبيا البلدين اللذين يتخليا فيهما القادة عن إنتاج أسلحة نووية، وانتهت للأسف أيامهما بشكل مأساوي وتحولت بلادهما فعلاً إلى دولتين فاشلتين. ولا شك في أن كوريا الشمالية ترغب في إجبار القوات الأمريكية على مغادرة شبه الجزيرة الكورية، وهذا يعد أحد أهدافها الرئيسية. والسؤال، ما هو مدى تأثير البرنامج النووي الكوري الشمالي على دول الجوار؟ كوريا الجنوبية تناقش بجدية إمكانية صناعة ذرة غير سلمية، خاصة وأنه لديها التكنولوجيا النووية المتقدمة اللازمة لذلك. اليابان تملك جميع العناصر اللازمة لصناعة السلاح النووي، وإذا ما افترضنا حدوث تغير مفاجئ في موقف الولايات المتحدة من العلاقات مع حلفائها على الأقل في الجزء الخاص بما يسمى بالمظلة النووية، يمكن أن تنطلق سلسلة من ردود الفعل، فعند حصول دولة ما على أسلحة نووية ستنطلق برامج مماثلة في العديد من الدول المجاورة. ومن شأن هذا السيناريو أن يضع حداً لمعاهدة عدم الانتشار وأن يؤدي إلى زيادة كبيرة في التهديد النووي على نطاق عالمي، لذلك فإن من مصلحة القوى العالمية ولا سيما النووية منها أن تجد سبيلاً لإعادة الوضع إلى قناة منع الانتشار النووي. إن نجاحات الصواريخ النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتناقضات القوى النووية الأخرى قريبة بالفعل من مستوى حرج، وليس من المستبعد أن يتأرجح البندول الآن في الاتجاه المعاكس، فالقيادات العسكرية والسياسية العليا في بلدان العالم ترى أن العالم وصل إلى حافة الهاوية، ولعل ذلك يدفعها للبحث عن إمكانية إجراء حوار بناء. لماذا سمحت روسيا لتركيا بشن هجوم على سوريا؟ حالياً بات من الواضح تماماً خروج عملية عفرين عن إطارها الزمني والجغرافي، وأن الأكراد يتهمون روسيا بالخيانة، وأن موسكو عرضت على الأكراد حكماً ذاتياً فرهنوا على الولايات المتحدة. العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا مستمرة، حتى أن أردوغان وعد بتوسيعها، فيما يتهم الأكراد روسيا بالخيانة، وموسكو كما هو واضح لا تريد التدخل. والسؤال، لماذا لا تحاول موسكو وقف أعمال الجيش التركي، وما هي مصالح روسيا في هذه الحلقة من النزاع السوري؟ موسكو عرضت على الأكراد الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصلوا عليه حقاً، وهو الحكم الذاتي في إطار الدولة السورية، وكانت موسكو مستعدة من أجل ذلك للوقوف في المقام الأول أمام دمشق وحتى أمام أنقرة، لكن الأكراد فضلوا طائراً أمريكياً في السماء على عصفور روسي في اليد، فوجدوا أنفسهم أمام الرد التركي المتوقع. وهنا لم تسعى موسكو لإيقاف الأتراك، ليس فقط لأنها لا تستطيع فعل ذلك عملياً، إنما لأن هذه العملية سوف تؤدي إلى نتائج مفيدة بالنسبة لروسيا. أولاً، العملية التركية تلغي الأوهام الأخيرة حول إمكانية إنشاء كردستان سوري، وعلينا أن نتذكر هنا كيف اقترحت القيادة العسكرية الأمريكية تشكيل منطقة أمنية عمقها 30 كيلومتراً، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصطدم مع تركيا وجهاً لوجه في شمال سوريا. وهذا يعني أن واشنطن على الرغم من أنها ليست بصدد مغادرة هذا الجزء من سوريا، فهي مضطرة في الواقع للتخلي عن خطط إنشاء جيش كردي كبير حليف لها هناك، وهذه خطوة أخرى تسهل إخراج الولايات المتحدة من سوريا. ثانياً، العملية التركية تدفع الأكراد السوريين للتفاوض مع دمشق، فالتهديد التركي المستمر سيجبرهم على البحث عن مكانهم في سوريا، وسيفعلون ذلك لأن دمشق وموسكو يمكنهما تقديم ضمانات أمنية من الأتراك، وأما وجودهم المستقل فلن يحميهم من العمليات المضادة للإرهاب التي تقوم بها أنقرة باستمرار، وبذلك تسهل عملية إعادة بناء سوريا الموحدة. ثالثاً، العملية التركية تؤكد حقيقة أن أنقرة اتفقت مسبقاً على عملية عفرين مع موسكو، وهذا يعزز من التفاعل الروسي التركي، وبالنظر إلى مدى فائدة التنسيق بين البلدين فإن الرهان هنا مرتفع جداً. بطبيعة الحال يمكن لما سبق أن يحدث في حال لم تتحول غصن الزيتون إلى حرب كردية تركية شاملة ومديدة، ويبدو حتى الآن أن خطط أنقرة لا تشمل إطالة العملية ولا تصعيدها. وهنا يرى البعض بأن القيادة الأمريكية باتت تفقد توازنها في سوريا، في إشارة إلى أن واشنطن تحاول الحفاظ على علاقتها مع أنقرة والأكراد في الوقت نفسه. الولايات المتحدة تحاول تحقيق توازن في الوضع مع الهجوم التركي على عفرين التي يسيطر عليها الأكراد السوريون. فقد وصل وفد أمريكي إلى أنقرة لبحث المشاكل في العلاقات بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي، لكن بالمقابل واشنطن مضطرة للحفاظ على ماء وجهها أمام القوات الكردية. الأكراد بحسب ساسة العم سام لا يزالون جزءاً من المفهوم الأمريكي للمنطقة، وأن إدارة ترامب مثل إدارة أوباما حددت مصالح الولايات المتحدة بتدمير داعش، وبما أنه تم تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير فلقد جاء القرار بدعم قوات سوريا الديمقراطية لتعزيز الأراضي الكردية التي تم تحريرها من الإرهابيين. ومع ذلك فإن أي محاولة من الولايات المتحدة للتنازل أمام تركيا تقوض ثقة التشكيلات الكردية التي لا تزال حقا نقطة الارتكاز الوحيدة لواشنطن على الأراضي السورية. وعلى الأرجح فعلاقة واشنطن مع ما يسمى بالمعارضة المعتدلة قد انقطعت بالفعل، وهناك توافق على هذه الأطروحة في أوساط الخبراء الغربية والروسية. الولايات المتحدة خفضت بالفعل معظم الدعم المادي لفصائل المعارضة أو تقريبا كله، ويبدو أن لديها تفاعلا ضئيلا مع المجموعات والمنصات غير الكردية، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة لديها استراتيجية سياسية خاصة في سوريا، ولذلك فمن غير الواضح كيف ستستخدم وجودها المادي في الشرق السوري لإجبار الحكومة السورية على قبول شروط التسوية السياسية الأمريكية. هذا الوضع يمكن أن يعني أمرين: من جهة لن تكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام المعارضة الغير الكردية لغايتها الخاصة، من ناحية أخرى إذا حافظت واشنطن على وجودها المادي لفترة كافية فإن المعارضة غير الكردية سوف يتاح لها الفرصة لإعادة تنظيم نفسها لتصبح لاعباً هاماً. واستبعد أن يكون السيناريو الأخير ممكناً، ولذلك فإن التحرك السياسي سيرتكز أساساً على المفاوضات والتنافس بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والحكومة السورية والأكراد. National Interest هي مجلة أمريكية تعني بالمواضيع العسكرية، نشرت تقريراً مؤخراً عن أن الصراع المسلح بين حلف الناتو وروسيا يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية، واحتمال وجود مثل هذا السيناريو مرتفع وبشكل خاص إذا كان التفوق العسكري أصبح في صالح الحلف الأطلسي. التقرير يشير إلى أن الاستراتيجية النووية للاتحاد السوفيتي قد اعتمدت سياسة عدم الاستخدام أولاً، بما يعني أن روسيا ترفض استخدام الأسلحة النووية إلا عندما تتعرض البلاد نفسها للعدوان النووي. ومع ذلك فإن روسيا الحديثة وفقاً للمجلة تخلت عن هذه العقيدة ووضعت في عام 2000 عقيدة عسكرية جديدة، مما يعني إمكانية استخدام الترسانة النووية في حال تهديد الدولة أو تهديد القوات المسلحة الروسية بشكل عام. العقيدة العسكرية الروسية منذ عام 2010 تؤيد استخدام الأسلحة النووية في الحالات التي يتعرض فيها بقاء الدولة في حد ذاتها للخطر. الخبراء الأمريكيون يعتقدون أن القوات المسلحة التقليدية الروسية سوف تهزم لأن جزءاً صغيراً منها فقط مجهز بشكل جيد، وفي حال استهدف الناتو المنشآت العسكرية داخل روسيا أو قامت قوات حلف شمال الأطلسي باقتحام الأراضي الروسية أن موسكو ستستخدم أسلحة نووية تكتيكية لمواجهة الهجوم ضد قوات الناتو. التقارير تشير أن أي هزيمة سريعة للحلف الأطلسي في أوروبا ستترك للناتو عدداً محدوداً من الخيارات كلها سيء: هجوم مضاد دموي محفوف بالمخاطر لتحرير البلطيق على سبيل المثال لتحفظ ماء وجه الحلف، مثل ما هددت قبل ذلك لتجنب الهزيمة خلال الحرب الباردة، أو التنازل عن هزيمة مؤقتة على الأقل مع نتائج غير مؤكدة ولكن يمكن التنبؤ على أنها ستكون كارثية للتحالف. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة لكم منا كل الحب والخير.